لكن يزول الإشكال فيه. نعم هو خبر، وخبر لا يحتمل إلا الصدق. نعم. ثم قلنا أن القسيم الآخر للخبر ماذا يسمى؟ الإنشاء. فالكلام هو إما خبر أو إنشاء أو طلب، والإنشاء ما ضابطه؟ نعم نعم، ما لا يحتمل الصدق والكذب. طيب مثلنا للكلام الطلبي الإنشائي، مثلنا له فتقول هل زيد قائم؟ طيب والبيت الذي أنشدناه في ذلك ماذا قال الناظم؟ في بيت واحد مفرد محتمل للصدق والكذب الخبر، غيره إنشاء ولا ثالث قر. المؤلف يقول بعد النكرات المحضة صفات، قوله المحضة لماذا فسرناها؟ الكريم المحضة الشيء الخالص، والمراد هنا بالمحضة خالص من شيء؟ من شائبة، من شائبة التنكير أو من شائبة التعريف في القسم الثاني. قال تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ما الشاهد في الآية؟ نعم جملة نقرأه في محل نصب صفة لكتاب لأنها نكرة منصوبة. قوله تعالى ولا تمنوا تستكثر، ما الشاهد فيها أحمد؟ جملة تستكثر، نعم جملة في محل نصب حالا كونها حالا. عبد الله نسخ منها النار، جملة نسخ منها النار يصح أن تكون حالا من الليل. طيب حال من الليل، والليل معرف. طيب وكونها صفة ما وجهه؟ نعم نعم، لأن الليل تعريف للجنس، تعريف للجنس قريب من تنكيره. ثم ذكرنا أمثلة ينظر فيها، ما المثال الأول؟ مثل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، نعم جملة يسعى ما بها؟ صفة لأي كلمة؟ نعم جملة يسعى يصح أن تكون الصفة لرجل لأنها بعد نكرة. طيب ويصح وجه آخر أن تكون، نعم أن تكون حالا، لماذا؟ نعم يصح أن تكون حالا لأن رجل وصف بما يجعله ليس نكرة محضة، ففيه شارب التعريف، فيصح أن يكون حالا للرجل. أين الوصف في الآية؟ من أقصى المدينة، من أقصى صفة لرجل ويسعى فيها الوجهان. المثال الثاني علي كمثل الحمار يحمل أسفارا، أين الجملة أولا؟ جملة يحمل أسفارا يصح أن تكون، نعم في محل نصب حال لأنها بعد معرفة وهو الحمار. طيب في احتمال آخر؟ نعم محمد احتمال آخر ما هو؟ نعم احتمال آخر أن تكون يحمل أسفارا صفة، أن تكون الصفة لأن التعريف في كلمة الحمار تعريف جنس، فهو نظير التعريف في الليل، وتعريف الجنس قريب من تنكيره. إذن كمثل الحمار يحمل أسفارا هي تماما كقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فيها وجهان طيب بقي شيء محمد. نعم، إذا أراكم من مكان بعيد سمعوا لا تغيظوا وزفيرا. نعم، إذا أراكم من مكان بعيد سمعوا لها، كلمة سمعوا لها. نعم، الصفة للضمير المستتر هي، أين مكانه؟ إذا رأتهم هي من مكان بعيد، بس كلمة سمعوا لها بعيدة عنها، بعيدة جدا. والشاهد في جملة سمعوا لها ليس من جهة أنه صفة أو حال. تأمل من الدرس السابق، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا، إذا ماذا تعرف عنها؟ شرطية، غير جازمة. إذا ماذا تقول؟ يلا وضحنا الكلام، مدام إذا شرطية غير جازمة، إذا جملة. نعم، نعم، جملة سمعوا لها هذه لا محل لها من الإعراب، لأن جواب شرط غير جازم، جواب شرط غير جازم فلا محل لها من الإعراب. طيب بقي شيء في الآية؟ إذا رأتم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا. شو ما بها؟ سمعوا لها تغيرا، سمعوا تغيرا، سمعوا صوتا، سمعوا كلاما، ماذا تكون؟ مفهول به. وأيضا إذا كانت حالا ما فيها شاهد لأنها ليست جملة. بقي شيء؟ هل هناك جملة أخرى؟ نعم، إذا رأتهم هل تحتاج إلى ثاني؟ بصرية. إذا رأتهم برؤية بصرية سمعوا لها. بقي شيء؟ نعم، نقرأ درس اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الظرف والجار والمجرور. وفيه أربع مسائل، إحداها أنه لا بد من تعلقهما بفعل أو بما في معناه، وقد اجتمع في قوله تعالى: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ويستثنى من حروف الجر أربعة لا تتعلق بشيء، وهي الباء الزائدة نحو وكفى بالله شهيدا، ولعل نحو لعل أبو المغوار منك قريب، ولولا كقولك لولاك في ذا العام لم أحجج، وكاف التشبيه نحو زيد كان. المسألة الثانية: حكمهما بعد المعرفة والنكرة حكم الجملة، فيتعين كونهما صفتين في نحو رأيت طائرا على غصن أو فوق غصن، وكونهما حالين في نحو فخرج على قومه في زينته، وقولك رأيت الهلال بين السحاب. ويحتملان وجهين في نحو هذا ثمر يالع على أغصانه أو فوق أغصانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: الباب الثاني في الظرف والجار والمجرور. أنهينا ولله الحمد الباب الأول، وكان البحث فيه في ماذا؟ في الجملة، اسمية كانت أو فعلية. وبحثنا في الباب الثاني في الظرف والجار والمجرور. والظرف معروف، الظرف قد يكون ظرف زمان وقد يكون ظرف مكان، فإن دل على وقت فإنه ظرف زمان كيوم وساعة وما أشبه ذلك، وإن دل على مكان فإنه ظرف مكان كفوق وتحت وما أشبه ذلك. والجار والمجرور معروف أيضا، حرف جر مع مجروره. يقول رحمه الله فيه أربع مسائل، يعني في باب الظرف والجار والمجرور أربع مسائل، ثم بدأ بالأولى منها. فقال إحداها، إحدى المسائل الأربع، أنه لا بد من تعلقهما بفعل أو بما في معناه. هذا لا بد منه، لا بد في الظرف والجار والمجرور من تعلقهما، يعني لا بد من ارتباطهما. معنى قول تعلقهما يعني ارتباطهما، فاربطهما بفعل أو بما فيه معناه، لأن الظرف بلا ارتباط بشيء عديم المعنى. فأنت إذا قلت في البيت أو قلت إلى السماء أو قلت من المال هكذا ليس لها معنى، أليس كذلك؟ لو جاء إنسان وقال من المال ثم خرج، أو جاء وقال مثلا فوق الشجرة وخرج، لا نفهم المعنى لعدم تعلقهما بشيء. فلا بد في الظرف والجار والمجرور من تعلقهما. ثم نقول ما الذي يعلقهما، ما الذي يربطهما؟ الذي يعلقهما ويربطهما ما يوضح معناهما، هذه القاعدة العامة، ما يوضح معناهما علقهما به. فربما يوضح معناهما فعل سابق أو فعل لاحق أو نحو ذلك ما سيأتي بيانه. فالمهم لا بد من تعليقه بما يوضحهما. لو قال إنسان من المال قلنا لا نفهم شيئا، ثم عاد علينا مرة ثانية وقال أخذت من المال، نقول فهمنا الآن. لماذا فهمنا في الثانية ولم نفهم من الأولى؟ لأنه في الثانية فهم زادنا التعليق، زادنا العلاقة لقوله من المال، تبين أن من المال متعلق بقوله أخذت. إذا لعل الصورة اتضحت الآن، وهو أن الجار والمجرور والظرف لا بد من تعلقهما، يعني لا بد من ربطهما بشيء يوضح معناهما. هذا الذي يوضح معناهما المؤلف يقول بفعل أو بما في معناه، هذا الذي يوضح المعنى. إما أن يوضح المعنى فعل أو أن يوضحه ما فيه معنى الفعل، أما أن يوضحه اسم ليس فيه معنى الفعل فهذا لا، أن يوضحه جار ومجرور مثله فهذا لا، لا بد من فعل أو بما فيه معناه. قال وقال اجتمع يعني الفعل وما فيه معناه، اجتمع في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اجتمع المعلقان. أولا نبحث عن الظرف أو الجار والمجرور في الآية، أين الظرف أو الجار والمجرور؟ قوله عليهم وعليهم، ثنتان جار ومجرور تكرر مرتين. ما الذي يوضح معنى الأول وما الذي يوضح معنى الثاني؟ الذي يوضح معنى الأول أنعمت عليهم فاتضح المعنى، والذي يوضح الثاني غير المغضوب عليهم فاتضح معنى الثاني. المؤلف يقول إن الأول عليهم تعلق بأنعمت وهو فعل، وعليهم الثانية تعلقت بالمغضوب وهي اسم، وهي فيها معنى الفعل، فداخل في قوله أو بما فيه معناه، بما فيه معنى الفعل. فالمغضوب ليست فعلا ولكن فيها معنى الفعل. المغضوب من حيث التصريف ماذا تكون؟ اسم مفعول، مغضوب اسم مفعول كمضروب وما أشبه ذلك، فهي اسم مفعول. إذا عرفنا أن كلام المؤلف لما قال أو بما في معناه يعني كاسم مفعول، وكذلك كاسم فاعل وكالمصدر، كل هذه بمعنى الفعل، ليست فعلا لكنها بمعنى الفعل. فمثلا الفعل ضرب، قولك ضارب هذه بمعنى ضرب، قولك مضروب أيضا بمعنى ضرب، يعني قصدي أنها من جنس الفعل مما الدخل. قولك الضرب والضرب مصدر هي أيضا بمعنى ضرب. إذا قوله رحمه الله أو بما فيه معناه نوضحها، نقول من اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدر أو نحوها مما يأتيك في باب المشتقات. فهذه ثلاثة أشياء: أو بما في معناه من اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدر أو غيرها. قال المؤلف: قد اجتمع، بل اجتمع الفعل وما في معناه في قول أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فحينما تعرب الآية الكريمة تقول أنعمت فعل وفاعل، أنعمت فعل وفاعل، عليهم جار ومجرور. ثم نسألك أين متعلقه؟ ماذا تقول؟ بالفعل أنعمت. غير المغضوب، المغضوب هذه مجرورة بالإضافة، عليهم بعدها جار مجرور، أين متعلقه؟ في المغضوب. لماذا علقته بالمغضوب؟ لأنه يوضح معناه، وهو اسم مفعول، واسم مفعول رحمك الله اسم المفعول يقبل التعليق. إذا هذا مثال قس عليه ما لا حصر له من الأمثلة، فإن الجار المجرور يعلق بما يوضح معناه. أنت إذا قلت في الكراسة، هذا جار مجرور، علقه كيف تقول؟ كتلت في الكراسة. حينما تقول إلى السماء، علقه نظرته، في المسجد صليت، وهكذا. فما يوضح المعنى علقه به. ثم قال المؤلف: ويستثنى من حروف الجر أربعة لا تتعلق بشيء، على قولهم لكل قاعدة شواذ. فالقاعدة الكلية عرفناها، لا بد من تعليق الظرف والجار والمجرور، لكن قال يستثنى من حروف الجر فلا تحتاج إلى تعليق. فقل لا تعلقوني، أنا قائمة بنفسي. أربعة أشياء قال لا تحتاج إلى تعليق. قال الباء الزائدة، قال وهي الباء الزائدة. فحرف الجر الباء إذا كان زائدا فإنه لا يحتاج إلى تعليق، نحو وكفى بالله شهيدا. فبالله الباء حرف جر، ولفظ الجلالة اسم مجرور بالباء، لكن هذا الجار المجرور لا يحتاج إلى تعليق. لماذا؟ لأن الحرف هنا زائد، زائد، لأنك تقول كفى الله شهيدا، كفى الله شهيدا بمعنى يكفيك، يكفيك الله شهيدا مطلعا. إذا لفظ الجلالة كفى الله شهيدا ما يرابها، كفى الله فاعل، فاعل، فالباء الزائدة هذه زيدت في الفاعل، دخلت في الفاعل، وبالتالي نقول لا تعلق الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور هو فاعل، لكن دخلت عليه حرف الجر الباء الزائد فجره لفظا. وأما موقعه فإنه أعلى من هذا بكثير، ما موقعه؟ فاعل، موقعه فاعل. عليه إذا قلت بالله كفى بالله شهيدا تقول الباء حرف جر زائد ولفظ الجلالة اسم مجرور ما يعرابه؟ ها؟ مش قلنا قبل قليل فاعل؟ إذا لفظ الجلالة فاعل، فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هكذا قلت في أعرابه. مرة أخرى: لفظ الجلالة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذا تبين لك أن حرف الجر هنا فقط في اللفظ، فقط في اللفظ، أما في الحقيقة وفي المحل فإن لفظ الجلالة مرفوع بضمة مقدرة. إذن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى تعليق لأن الحرف يكون زائدا. المؤلف يقول وهي الباء الزائدة، ولكن لتعلم من المراد أن هذا الحكم في كل حرف جر زائد، في كل حرف جر زائد فلا يحتاج إلى تعليق. والمؤلف مثل الباء وليس هذا حصرا، فكل حرف جر زائد لا تعلقه بشيء. لماذا لا تعلق؟ لأن مدخوله سوف يكون ماذا سيكون؟ سوف يكون معربا حسب موقعه، وبالتالي حرف الجر إنما عمله باللفظ فقط. طيب هل يزاد حرف جر سوى الباء؟ نعم، الحروف التي تزاد من حروف الجر كثيرة. المؤلف ذكر الباء ونذكر منها من حرف جر أحيانا تكون زائدة، أحيانا تكون زائدة. قال الله تعالى ما جاءنا من بشير، أن تقول ما جاءنا من بشير. ما جاءنا من بشير قالوا منها حرف جر زائد، احذفها ما جاءنا بشير، إذن هي فاعل أليس كذلك؟ ما جاءنا بشير، بشير فاعل، فأعربها كما عرفت السابقة. فتقول ما جاءنا من بشير من حرف جر زائد، من حرف جر زائد، وبشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد. أين متعلق الجار مجرور من بشير؟ لا يحتاج إلى متعلق لأن حرف الجر تبين أنه زائد. وكذلك لو قلت ما زارني من أحد مثلها تماما، وكذلك لو قلت ما أكرمت من أحد مثلها، ما أكرمت من أحد مثلها، أسقط حرف الجر ما أكرمت أحدا مثلها، إلا أن أحدا هنا سوف نربها مفعولا به، ما أكرمت من أحد مفعول به، ونقول كما قلنا ما أكرمت من أحد من حرف جر زائد وأحد أعربها مفعول به، وست فاعلا مفعول به منصوب بفتحة مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أين متعلق من أحد؟ لا يحتاج، لا يحتاج لأنه مستثنى. ثم قال بعد ذلك قال ولعل، استثنى من حروف الجر أربعة، قال ولعل، لعل ليست قريبة علينا كأننا رأيناها في مناسبة أخرى، أتذكرون؟ لعل من أخوات ماذا؟ إن، إذا هي حرف الناسخ ماذا يعمل؟ ينصب الاسم ويرفع الخبر، تقول لعل زيدا حاضر. ولكن التي مرت عليك ليست هي التي معك الآن، التي معك الآن حرف جر، حرف جر، ولكن ليس عند العرب كلهم، عند قوم يسمون ببني عقيل أو عقيل، هؤلاء هم الذين يجرون بلعل. أما بقية العرب والذين تكلم القرآن بلغتهم فإن لا يجرون بلعل، وإنما ينصبون بها ويرفعون، يعني من أخوات إنا. إذا انتبه، هذا البحث الذي سوف ندخل فيه بحث لطائفة من العرب فالحاجة إليه قليلة. المؤلف يقول إن لعل إذا جرت فإنها لا تحتاج إلى متعلق، نحو لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار منك قريب. لعل هنا حرف جر وأبي مجرور أليس كذلك؟ ما علمت جره؟ الياء، لأنه من الأسماء الخمسة. ثم نقول لك أين متعلق لعل أبي المغوار؟ فقل ليس له متعلق، ليس له متعلق، لأن لعل هنا عملت في اللفظ، عملت في اللفظ فقط. إذا هي قريبة من الباء الزائد التي قبل قليل. ماذا تعرب أبي المغوار إذا قلنا ليس له متعلق؟ مبتدأ، أصله أبو المغوار منك قريب، أبو المغوار، لكن انشغلت لعل الجار عند بني عقيل أو عقيل فذرتها في اللقب. إذا عرفنا هذا ولا نقيل أنه خاص بقوم. ثم قال ولولا، لولا لولا نعرفها أيضا وهي حرف امتناع لأي شيء، لولا ولوما يلزمان ابتلاء امتناع بوجود. إذا لولا حرف امتناع لوجود، لولا حرف امتناع لوجود. لولا هذه أحيانا يقع بعدها ضمير متصل، انتبه، أحيانا يقع بعدها ضمير متصل. كيف يقال؟ لولاك، أو مثلا لولايا، أو لولاه، أحيانا تأتي هكذا. إذا وقع بعدها ضمير متصل سواء للخطاب لولاك، أو متكلم لولايا، أو لغائب لولاه، إذا أتت بهذا التركيب فإن الكافة التي بعدها أو فإنها تكون حرف جر، وهي ومجرور ومجرورها، وهو ومجرورها لا تحتاج إلى متعلق. قال المؤلف كقولك، كقولك لولا كفيل العام لم أحجج. هذه تخاطب محبوبها وتقول لولاك، تخاطبه في ذا العام لم أحجج، إذا حجها لله أو لغير الله؟ ها؟ لغير الله. حجت لمحبوبها، كما أن هناك أناس يحجون للتجارة ويحجون لأمور أخرى، هذه حجها لمحبوبها. شاهدنا منه في قولها لولاك، فالكاف هنا مجرورة بلولا عندما يجر بها التركيب. أين متعلق الجار المجرور؟ لا يحتاج إلى متعلق تطبيقا للقاعدة. والمؤلف ذكر هذا وهو كما تلحظ مثاله في الشعر واستعماله قليل، مراعاة لجلالة من قال به، فالقول أحيانا قد يذكر لجلالة من قال به وإن كان قليلا في استعماله أو ربما يكون نادرا، فهو يشير إلى رأي سيبويه في المسألة الذي يجعل لولا في مثل هذا يجعلها حرف جر. نعرض عنها ويكفي ما قلنا فيها. ثم قال وكاف التشبيه التي تفيد التشبيه نحو زيد كعمر. المؤلف يقول إن الكاف هنا مع مجرورها لا تحتاج إلى متعلق، لا تعلقها بشيء. زيد كعمر، فزيد مبتدا وعمر مجرور في اللفظ وفي المحل وفي الحقيقة مرفوع خبر. وهذا أيضا ذكر المؤلف بناء على رأي الأخفش في المسألة وكذلك رأي ابن عصفور، فإنهما يريان هذا الشيء أن كاف التشبيه لا تحتاج إلى متعلق، لكن الجمهور على خلاف هذا ويقول كاف التشبيه كغيرها تحتاج إلى متعلق. فزيد كعمر، زيد مبتدا وكعمر جار مجرور متعلق محذوف، يعني زيد كائن كعمر على قاعدتنا التي نعرفها، زيد كائن كعمر ولا يحتاج إلى استثناء. إذا نعود الآن لننظر فيما استثناه المؤلف رحمه الله من المواضع التي لا تحتاج إلى متعلق. فذكر أولا حرف الجر الزائد، وذكر ما يتعلق بلعل ولولا وكاف التشبيه، وتبين لك أن الثلاثة الأخيرة أنها خاصة إما بقوم أو بمن قال به من النحاة، وأنه لا يصفي معك مما تحتاج في إعرابك إلا ماذا؟ إلا الأول، إلا حرف جر الزاد كالباء وكمن وأشباهها مما يحكم بزيادته. إذا قاعدة أصلية أنه لا بد في الظرف والجار المجرور من أي شيء؟ لا بد من متعلق، إما يكون فعلا أو ما فيه معنى الفعل. ثم نرجع المسألة الثانية بسهولتها. قال المسألة الثانية حكمهما بعد المعرفة والنكرة حكم الجملة، حكمهما يعني الظرف والجار والمجرور. حكمهما بعد المعرفة والنكرة حكم الجملة. وقد تقدم حكم الجملة، أتذكرون؟ تقدم حكم الجملة أن إذا كانت بعد نكرة محضة ماذا تكون؟ صفة. بعد معرفة محضة حال، بعد ما ليس كذلك تحتمل الأمرين. المؤلف حال على ما تقدم، قال حكم الجملة، قال فيتعين كونهما صفتين في نحو رأيت طائرا على غصن أو فوق غصن. رأيت هنا بصرية أو علمية؟ بصرية. أين مفعول؟ طائرا. قول على غصن أو فوق غصن وهو مثال للظرف والجار المجرور. هذا الجار المجرور والظرف حكمه حكم الجملة. لو كان عندك جملة في مثال التركيب ماذا ستجعلها؟ صفة. ولذلك قال صفتين، فرأيت طائرا على غصن، تقول على غصن جار ومجرور، جار مجرور متعلق بمحذوف صفة لطائر، متعلق بمحذوف صفة لطائر، والتقدير رأيت طائرا كائنا على غصن، كائنا على غصن. فعلى غصن هذه جار مجرور متعلق بمحذوف، بمحذوف تقديره كائنا، رأيت طائرا كائنا على غصن. وكذلك أو فوق غصن مثلها، ما التقدير؟ كائنا فوق غصن. إذن هذه جعلناها صفة لأنها بعد نكرة محضة، نعم محضة. قال وكونهما حالين، متى؟ بعد معرفة محضة. قال فخرج على قوم في زينته. من هذا؟ قارون. من أي قوم؟ من قوم موسى، فبغى عليهم. خرج على قوم في زينته. قال هنا في زينته جار مجرور، جار مجرور. وعندك أيضا على قومه جار مجرور. أين الشاهد؟ أو في الأولى على قومه أو في الثانية؟ المؤلف يقول بعد المعرفة والنكرة أو النكرة، ونحن نطلب الأمر معرفة لأنه قال وكونهما حالين. إذن أيهما الذي بعد المعرفة؟ خرج هو على قومه. إذن على قومه، على قومه هذه جار مجرور، لكن أليس متعلقة بخرج؟ خرج على من؟ على قومه. إذن شاهدا في زينته، هذه الشاهد. وأما على قومه فإنها متعلقة بخرج. خرج على قومه في زينته، في زينته جار مجرور بعد معرفة محضة. أين هي المعرفة المحضة؟ الضمير. خرج هو، خرج هو في زينته، يعني حالة كونه في زينته. فالجار المجرور هذه معلقة بمحذوف، يعني خرج على قومه كائنا في زينته، كان في زينته. وهنا الجار المجرور يكون حالا لأنه بعد معرفة محضة. طيب، ثم قال وقولك رأيت الهلال بين السحاب. هذه مثال آخر للجار المجرور إذا كان حالا، بل هنا للظرف، للظرف إذا كان حالا. رأيت الهلال بين السحاب. الرؤية هنا بصرية، والهلال ما أعرابها؟ مفعول به. وبين السحاب بين ظرف منصوب على الظرفية، وبين مضاف السحاب مضاف إليه. أين المتعلق بين السحاب؟ بمحذوف، بمحذوف حال، حال من أي شيء؟ من الهلال، لأنه حال من المعرفة، من المعرفة المحضة. إذا رأيت الهلال بين السحاب، نقول بين السحاب الظرف هنا متعلق بمحذوف، متعلق محذوف حال من الهلال. ما التقدير؟ قلنا ما التقدير؟ واقعا أو كائنا أو مستقرا بين السحاب. ثم قال ويحتملان الوجهين. يحتملان، الضمير في يحتملان إلى أي شيء يعود؟ إلى الظرف والجار مجرور. فيحتمل الظرف والجار المجرور الوجهين. ما الوجهان؟ الصفة والحال. في نحو هذا ثمر يانع على أغصانه أو فوق أغصانه. قول على أغصانه هذه جار مجرور، يصح أن تجعلها صفة ويصح أن تجعلها حالا. كيف تجعلها صفة؟ نقول صفة لثمر، صفة لثمر لأنها نكرة، فتقول هذا ثمر يانع كائن على أغصانه. ويصح أن تجعلها حالا، يصح أن تجعلها حالا لأن ثمر الآن وصفت ليست نكرة محضة، وصفت ففيها شائبة تعريف. فاجعل على أغصانه حالا، رأيت ثمرا، هذا ثمر يانع كائنا على أغصانه. كائنا يشكل كائنا لأنها حال، كائنا حال. وأما إذا جعلتها صفة كيف تقدر؟ هذا ثمر يانع كائن، كائن على أغصانه بالرفع لأنه صفة. أما فوق أغصانه فهي مثلها تماما. إذن هذه القاعدة وهي أن الظرف والجار والمجرور بعد المعرفة ما يكون حالا وبعد النكرة صفة. هل نستطيع أن نجمع هذا مع السابق في قاعدة واحدة؟ نستطيع، فنقول إن الجمل وأشباه الجمل. ما هي أشباه الجمل؟ الظرف والجار والمجرور. فنقول إن الجمل وأشباه الجمل، وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هكذا يختصر هذا مع ما سبق. فنقول إن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. ثم ما كان بينهما على ما سبق يجوز فيه الوجهان. إذا أي شيء بعد النكرة من الجمل أو أشباه الجمل فطبق عليه القاعدة، وكذلك ما يكون بعد المعرفة. طيب نبدأ في الواجب أمثلة المؤلف نختار منها قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وكذلك نختار قوله فخرج على قومه في زينته، جملتان لأرادهما في الدرس القادم. أما الآن أعرب قوله تعالى وكفى بالله شهيدا. من يعرب قوله وكفى بالله شهيدا؟ يلا حمد. الواو، الواو حسب ما قبلها. انتبه، كفى يقول كفى في الماضي، نعم مبني على الفتح. الظاهر او المقدر؟ كفى في الماضي مبني على فتح مقدر، نعم. بلع من ظهوره التعذر، كفى. طيب بالله الباء حرف جر زائد، ولفظ الجلالة نعم. نعم أحسنت. إذا لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدر على آخره. منع من ظهوره اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد. انتبه الإعراب هذا هو طويل لكنه يسهل إذا تعودت عليه إن شاء الله. شهيدا شهيدا تمييز، أو تكون حال، كفى بالله شهيدا حال. طيب أعرب رأيت طائرا على غصن، من لهذا الطائر؟ رأيت الطائرين على غصن. نعم. رأيت رأيت الماضي لكن مبني الفتح رأي مبني السكون رأيت مبني السكون والتاء والتاء تاء الفاعل ضمير نعم ضمير متصل مبني الضم في محل رفع فاعل رأيت طائرا نعم على وصل
على جر
نعم على حرف جر ووصل
مجرور
على وعلامة جره وعلامة جره وعلامة جره وعلامة جره وعلامة جره وعلامة جره نعم الكسر الظاهر آخره. طيب أين متعلق على وصل بكائن ما اعراب كائن هذه رأيت الطائر على غصن على غصن متعلق بمحذوف تقديره كائنا ما اعرابه صفة تطبيقا للقاعدة لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. طيب هذا صحيح. طيب أعرب هذا ثمر جامع على أغصانه عارف هذا ثمر هذا هذا يقول ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا ثمر ثمر خبر مبتدا هذا ثمر جامع يانع صفة صحيح توافقونه أن يانع صفة أو فيها وجهان ها فيها وجهان ليس فيها وجهان ليس فيها إلا وجه واحد يانع صفة التي فيها وجهان لم تأتي بعد أكمل على على أغصانه على حرف جر نعم كسر ظاهرة على آخره أين متعلق على أغصانه محذوف ما تقديره هذا ثمر يانع كائن على أغصانه أو كائنا وجهان ما في وجهان لماذا هذا ثمر جامع على أغصانه على أغصانه حال ولا يصح أن تكون صفة ها يصح وجهان إذن توافقون وجهان قال يحتمل وجهين في نحو هذا ثمر ميانا على أغصانه. المؤلف يقول انتبه لكلامه قال فيتعين كونهما صفتين ما أعرب قول الصفتين فيتعين كونهما صفتين أحمد خبر كان صحيح يتعين كونهما صفتين صفتين خبر كان ثم قال ويحتملان الوجهين ما اعراب الوجهين ويحتملان الوجهين نعم ها مفعول به صحيح الم فاعل الف الاثنين يحتملان يعني يحتملان فاعله الالف يحتملان مرفوع ما علم ترفعين ثبوت النون إيه هو من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة يحتملان على وزن يفعلان. طيب قال ويستثنى من حروف الجر أربعة ما يعرب أربعة من احمد ناسال اربع ناسال قال لا تتعلق بشيء. قال وقد اجتمع في قوله تعالى اجتمع من يعربها قال اجتمع نعم عارف اجتمع يلا انت صالح اسمك صالح المكاوي انت لا تلتفت اين انت من مكة من جدة لكن تزور مكة زين انت ما اسمك يلا مشعل ما تقول في اجتمع نعم اجتمع نعم اجتمع في الماضي مبني على ها اجتمع مبني على فتح طيب والالف الف اثنين في محرة فعال نعم احسنت سبحانك اللهم وبحمدك درسنا ان شاء الله في يوم السبت.